والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. احنا بدأنا صوم الميلاد امبارح، وده صوم من الدرجة الثانية. والفرق بين صوم الميلاد والصوم الكبير ان صوم الميلاد صوم التسبيح، بننتظر مجيء المسيح وإشراقه علينا. فسمة الصوم ده انه تسبيح وتهليل، وحتى العيد نفسه مرتبط بالأنوار. والصوم الكبير صوم نسك وعبادة وتوبة، بنتألم مع المسيح، بنصوم معاه وبنتألم معاه في نهاية الصوم. بنصوم كل يوم للساعة 12 اللي هو أيام الاثنين والثلاث والخميس، وبنصوم للساعة 3 يوم الأربع ويوم الجمعة، والسبت والحد ما فيش صوم انقطاعي. طبعا مطنيات، يعني 30 مطنية ده عدد بسيط ليكوا كلكوا تعملوه على مرة أو على أكتر من مرة حسب ظروفكم الصحية. والقراية لو تقروا أسفار الحكمة يبقى كويس خلال الصوم، يعني نقرأ سفر أيوب، سفر الأمثال، سفر الجامعة، سفر حكمة سليمان، سفر يشوع بن سيراخ، ده خلال فترة صوم الميلاد. ولو في قرايات تانية مثلا نقرأ كتاب تجسد الكلمة يبقى كويس، اللي فيه عنده الكتاب واللي عنده النت ممكن لقيه على النت. والتدبير اللي ممكن ناخده خلال الصوم ان كل الناس في المنيا أبرار وأطهار وقدسين ما عدا أنا، ده الفكر يبقى عندك طول فترة الصوم. كلهم أبرار، كلهم هيروحوا الملكوت، كلهم قدسين، وأنا اللي وحش وعايز أبقى كويس. ده تدبير الفكر، تدبير الصوم، تدبير القراية، تدبير المطنيات. ولو نحضر ثلاث قداسات في الأسبوع يبقى كويس، يعني الحد والجمعة ويوم كده يكون قداس متأخر شوية. أنا اتفقت مع الآباء الكهنة إن كل كنيسة يبقى فيها قداس متأخر، قداس واحد على الأقل في الأسبوع. فيبقى صوم قداس متأخر وقداسين تانيين حسب ظروفنا، لكن على الأقل يبقى في قداس في الأسبوع على الأقل. طبعا بقى الاعتراف ده حسب ما ابونا يتفق معاك، مرة كل شهر كل شهرين. عشوركم للفقراء في الكنيسة، وتصلوا من أجل العالم ان ربنا يرفع عنا وباء الكورونا الموجة التانية دي. برضو نخصص الصوم للصلاة من أجل الموضوع ده. النهاردة بنحتفل بتذكار نياحة القديس يوحنا ذهبي الفم، وما ينفعش نعدي المناسبة دي من غير ما نتكلم عنه. حتى الرسالة اللي وصلتكم النهاردة عن ذهبي الفم، مين هو ذهبي الفم؟ من أحب الناس لقلوبنا رغم أنه مش قبطي، لكن طبعا هو يتبع مجموعة القديسين اللي هم قبل الانشقاق. القديسين كلهم تحت سنة 451 قديسين عالميين وقديسين الكنيسة العامة. بعد 451 بدأنا نتأكد ان القديسين بتوعنا تعليمهم سليم وإيمانهم سليم. بنحبه زي القديس باسيليوس الكبير، وهو من كابادوكية، وزي مارس حق السورياني وده من سوريا، وماري فرام السورياني، وماري يعقوب السورياني برضو السروجي، والقديس كيرلس الأورشليمي، والعلامة جيروم، قديس أغسطينوس، قديس ساويروس الأنطاكي، كل دول مش مصريين لكن بنحبهم. يعني أي حد تعليمه سليم إيمانه سليم إحنا بنقبله بفرح ونتعلم منه، بنسميهم قديسو الكنيسة الجامعة. قديسين دول بيعتبروا قديسين عالميين كمان زي ما قلت لكم. في المقابل مثلا الاباء بتوعنا كل العالم التلمذ عليهم، زي الانبا انطونيوس، زي البابا اثناس، زي القديس كيرلس الكبير، زي العلامة اوريجانوس وغيرهم. ليه سموه ذهبي الفم؟ طبعا ذهبي الفم اللي خريسوس توموس. خريسوس يعني ذهب، توموس فم، زي ما تقول تمو، تمو يعني فمه. يقول مثلا ايه عاش تمك، يعني ما فض فوق مثلا، ايه عاش فمك يعني. ودي الصفه الغالبه عليه. طبعا في صفات كتيره حلوه، بس دي الصفه العاليه عنده. زي لما اقول مثلا قديس يوحنا الرائي او الحبيب، في صفات كتيره بس دي الصفه الغالبه عليه. بابا اثناس الرسولي او حامل ايمان، هو ليه صفات كتير بس دي الصفه الغالبه عليه. يعني لما اقول فلان ذكي، هو مش معناه كده انه مش طيب ومش قديس، لا لا، بس دي الغلب عليه. فلان تقي، فلان بسيط، فلان مستنير، الحاجة اللي هي واضحة عنده بزيادة. هو طبعا سموه ذهبي الفم او فم الذهب، كان فصيح جدا وبليغ وكلامه حلو وممتع، ممكن الناس يقعدوا يسمعوه ساعات طويلة، واحنا بنذكره في مجمع القداس وفي مجمع التسبحة وفي تحليل الخدام وبنتشفع بيه، وليه كرامة كبيرة قوي عندنا على فكرة. اتولد سنة 347 في أنطاكيا، وكان أبوه قائد في الجيش، وتوفى والزوجة عندها 20 سنة، وكان عندها ولد والبنت، وبنت حتى البنت توفت بسرعة برضو، وتبقى يوحنا هي يقولوا أمه. غنية جدا، جميلة جدا، واحدة معروفة في المجتمع. وعايز أفكركم إن في أرملة شابة في مكان ما في المنيا هنا اترملت، هي عندها 22 سنة، فلما ألحوا عليها تتجوز، وأهلها وأهل جوزها ترفقا بيها قالت لهم طب ما أنا هقابله يوما ما، أقول له إيه؟ أودي وشي منه فين لما قابله؟ والكلام ده ليه معنى واحد أو معنى أساسي، إنها بتؤمن إن في حياة أبدية وإن إحنا نلتقي يوما ما. وقالت هعيش من أجل ابني، إنها كان يعني لسه جنين بقاله 2 3 شهور وعايشة لابنها. قالت هكرس، هنا أم يوحنا ذهبي الفم، قالت هكرس نفسي من أجل ابني يوحنا. في فيلسوف اسمه ليبانوس شهد ليها مضطرا رغم أنه وثني، وقال لله ضر النساء عند المسيحيين. يعني ايه؟ يا بخت نساء المسيحيات زي الضرر. ده فيلسوف وثني. ونفس الناس يقولوا عنكم كده، بيقول لله ضر النساء عند المسيحيين، يعني النساء المسيحيات زي الضرر. وهي بقى نفسها مع ابنها يوحنا رسمت لي الخطوط العريضة لحياته، وهي لم تتذمر بسبب الترمل، وقالت أنا مهتمة برسالة أعظم، واختفت وراء هذا الأب الجليل. وأنا بشكر ربنا أن كتير قوي من ستات المنيا عايشين وراء الباب وعايشين في الظل من أجل أزواجهم وأولادهم، كتير على فكرة بيكتفوا بأقل القليل، المهم يستريح الزوج وينجح الأولاد، وهي فرحتها وفخرها في كده بس. لما كبر شوية يوحنا بعتته مدرسة في أنطاكيا، درس كويس، انتظم في مدرسة يسموها البيان، البيان هي زي المحاماة، زي الخطابة يعني. كان واحد مشهور عنده مدرسة وهو التحق بيها. التلمس كمان على القديس كيرولوس الكبير، وبيقولوا انه في زمانه نال أعلى شهادة في الفصاحة والبلاغة، وراح أتينا كمان بلد الحكمة ودرس الحكمة والفلسفة في مدارسها، وجي اسكندرية عندنا، أغلب الآباء درسوا في اسكندرية، حتى الرؤساء والملوك اللي موجودين حوالينا في المنطقة درسوا عندنا أغلبهم. يعني قعد عندنا 5 سنين في المدرسة الإسكندرية اللاهوتية. يبدو أنه كان لابد لكل فيلسوف قدير أن يكون قد تتلمذ على مدرسة الإسكندرية وبقى فيلسوف. وكلمة فيلسوف ببساطة ممكن أي حد فيك يبقى فيلسوف من خلال إيه؟ أنه محب للحكمة، فيلو صوفية. أي حد فيكم بيحب الحكمة هو فيلسوف. مش لازم فيلسوف بالمعنى الحصر أن يبقى راجل بتاع نظريات وبيخطب طول الوقت ويجادل، لا مش شرط. درس كتير وشهد له الفيلسوف الوسن ده، قال ايه؟ يوحنا سلبه المسيحيين منا. قال ان المسيحيين سلبوه مني لانه تعمد وصار مسيحي. كان نفسه انه هو يمسك المدرسه بتاعته بعد وفاته. قال لك ان خساره سلبوه المسيحيين مننا. امن واعتمد وهو كبير. يعني لما يكون طفل تعمد وهو صغير، صغير وتعمد، لكن كبير يعني فارق فهم الفروق واختار بنفسه. وقرر انه يكرس حياته كلها للتعبد ودراسه الكتاب المقدس ويشتغل في المحاماه. من الحاجات العجيبه اللي قريتها عنه انه رجع تاني لحياه العالم. الحاجات اللي لفتت نظري، اشتاق لحياه العالم وبعد شويه. بقول الكلام ده عشان ما حدش ييأس لو لقى ابنه انحرف سنه، بعد شويه، اتعلم عادات مش لطيفه، مشي مع شويه ولاد مش كويسين، اوعى تقلق. زي واحد ماشي وحصل مطب، لكن المسيره مستمره. تحكمش عليه من خلال فتره هو بيضعف فيها وبيحاول يتعرف على العالم او على الاصدقاء. التاني مش 3 سنين على اب اسمه ميليتوس في انطاكيا، وعين عمده وهو عنده 23 سنة. وكان العماد ده بداية انطلاق لحياته. بلاديوس اللي كتب سير الرهبان عندنا في مصر قال: منذ ذلك الحين لم يحلف قط، ولا افترى على احد ما، ولا نطق بكلمة باطلة، ولا سب، ولا حتى سمح بأي مزاح طريف. مش مزاح سمج ولا المزاح الطريف. لسه بتكلم مع حد من كام يوم بقول له يعني انا بنبسط لما حد يبقى دمه خفيف، لكن ما بحبش الهزار، نبقى مهزار، لكن كون انه خفيف الظل حلو، نبقى دمه خفيف حلو، لكن مهزار كله هزار هزار واستخفاف وتريقه وتعيب ما يصحش. وان جذب الاسقف ميليتوس اللي هو تلمذه وعمده ليه، فبدا ياخده معاه في كل حته يروحها. رجع انطاكيا شاب مرموق محط انظار الناس، واشتغل محامي فتره واشتهر جدا، ولكنه انتبهوا لدي جنح الى الملاهي ومباهج العالم. ده القديس يوحنا نفسه ذهبي الفم. اوعى حد فيكم يقلق لو ابنه حصل منه حاجه زي كده، او يفقد رجاءه، او يعتبر تربيته ضاعت. ابدا، وارد جدا على فكره. صديق عمره اللي بقى صديق عمره بعد كده القديس باسيليوس الكبير تلقفه وزامله وبقى صديق ليه، والصداقه مهمه جدا. نصحه بالاهتمام بابديته والاستخفاف بالارضيات، فقرر ان يترهب. بكت امه متوسله ليه، امومه بقى امه، فقالت له اقعد معايا لحد نهايه حياتي. فقال لها حاضر. مش دايما طبعا الرهبان بيعملوا كده، يقول لا انا عايز اخلص نفسي، انا عايز اترمم. تقول له طب اتفضل، مش عايز اقف في طريقك. لكن لما بكت وتوسلت اليه قالت له اقعد معايا لحد ما اموت. قال لها حاضر. فعاش راهب في العالم، وحول اوضته في البيت الى شبه قلايه. ولازم اشهد النهارده وفي الاجتماع ده ان في عدد كبير من اللي موجودين في الكنيسه عاملين قلالي في بيوتهم. مش هقدر اذكرهم بالاسم، لكن اليوم قلالي في بيوتهم. بيت متسع سنة، ففي أوضة عاملها قلاية فيها سجادة جوه وفيها مقصورة صغيرة وفيها أيقونة جميلة وفيها قنديل لطيف يصلي فيها، يقرأ فيها، يعمل مطانيات فيها، يختلي فيها، يعمل تماجيد فيها، وعدد كبير على فكرة. طبعا هم بيقولوا لحد ولا حد يعرف، ولا أنا هقول أسمائهم، لكن في عدد كبير. شجعوا أولادكم على كده، ولو بيتك واسع شوية احجز أوضة ربنا، أوضة واحدة بس. تعرفوا لما كنا بنناول الناس في الخمسين، اللي تناولوا في الخمسين 218,000. بعض الناس وابونا داخل بالمناولة كانوا بيزغرطوا على الباب، بعضهم كان بيسجد على الأرض، بعضهم خصص أوضة في البيت عشان ابونا يناولهم فيها، وبعد ما ابونا يناولهم قفل الأوضة، قال ما ينفعش يتعمل فيها حاجة تاني. دول كتار قوي بقى، دول ابونا هيجي يناولهم مثلا بعد القداس، فقعدوا طول الليل يوضبوا في الأوضة وجهزوها كأنها كنيسة، وحولوا الأوضة دي لكنيسة وقافلينها يستخدموها كده بس. حول قليته لكنيسة، انعزل عن اهتمامات العالمية عشان يمارس وحدته مع ربنا ويدرس كتاب مقدس، وعاش ناسك ومسبح وصلي كتير، ياكل قليل، ينام على الأرض ببساطة، يضبط نفسه زي ما قلنا في الرسالة وصلتكم النهاردة، واختبر الحديث مع الله. ده مهم جدا لأي حد هيخدم، حتى الكاهن اللي بترسم جديد بعته 40 يوم يختلي ويتأمل ويصمت ويقرأ ويصلي. في الفترة دي قابل أب اسمه سيئودور، كان زي رئيس دير جنب أنطاكيا كده، وكان برضو من الأعمال اللي عملها أنه كان بيدافع عن الإيمان ضد الوثنيين الهراطقة. اقتبس منه المنهج ده وحبه للكتاب المقدس، وبعدين انضم لجماعة سيئودور. قال قديس باسيليوس عنه: مال الميزان بيننا فعلت كفته وهبطت كفتي تحت ثقل شهوات هذا العالم والأهواء التي ينغمس فيها الشباب. يوحنا بيقول عن باسيليوس: علت كفتي، يعني في الموازين لفوق، ونزلت كفته تقلت بالفضيلة اللي كان عايشها. بعد كده ترسم شماس، الأسقف في أنطاكيا رسم شماس رغم انه ما كانش موافق، مش عاوز يقعد في وسط خدمات طقسية وحاجات تطلعه بره القلاية، وابتدى من وقتها يدرس كتير قوي ويقرأ كتير قوي. ما كانش من حقه كشماس يوعظ، لكن سمحوا له انه يوعظ. كتب مقال عن القديس بابيلاس ومقال ضد يوليانوس، وقعد يدافع فيهم عن الإيمان. المقال الثاني كتبه ضد اليهود والأمة مبرهنا على لاهوت المسيح، وعايز أقول لكم أن بعض اليهود لحد وقته ولحد وقتنا ده بيوصفوا السيد المسيح بأنه يسوع الناصري مش السيد المسيح. يسوع الناصري يعني يسوع الإنسان الذي من ناصرة الجليل، لكن مش المسيا اللي كانوا بينتظروه. وبعد بدأ يكتب بقى كتابات نسكية عن البتونية وعن الندامة وإلى أرملة شابة والزواج الوحيد والمجد الباطل وتربية الأولاد والكهنوت. ومن أشهر الكتابات اللي كتبها واحدة ترملت مبكرا وهو عارف الترمل من خلال مأساة والدته، فكتب رسائل تاريخية إلى الشماسة أولمبياس بيعزيه عن فقدان زوجها اللي كان أمير وتوفى بدري، ويترملت بيعزيها عن فقدانه. في كتاب الكهنوت بتاع القديس يوحنا زبيل الفم اسمه أحاديث عن الكهنوت والزواج، في الآخر قسم في الكتاب الرسائل إلى أولمبياس. رسموا البطيارك فلفيانوس اللي جه بعد ملاتيوس كاهن، وقعد يوعظ في أنطاكيا 12 سنة. توفى اثنين من أساقفة الكرسي الأنطاكي، فكان طبيعة تتجه الأنظار ليوحنا وإلى صديقه باسيليوس الاثنين، وكانت رهبا برضه. لما القديس يوحنا عارف القديس باسيليوس كويس، ف استدعاه واتكلموا مع بعض، ونزل يوحنا يلح على باسيليوس بقبول الرسامة، فاعتذر باسيليوس بشدة، فوافقوا هما الاثنين انهم يترسموا هما الاثنين عشان يشجعوا بعض. لما جه دور يوحنا في الرسامة يظهر ضحك عليه، يعني انا اسف، لما جه دور في الرسامة هرب واعتذر في احد الأديرة البعيدة، فارسل له صديقه باسيليوس يأنبه، قال له انت تخليت عن وعدك ليا ان احنا نترسم مع بعض. فكتب يوحنا كتاب مش خطاب في عظمة سر الكهنوت وجلاله، وانه اعظم ما خلقه لنا اباء الكنيسة او تركه لنا اباء الكنيسة من تراث ادب روحاني، انا اسف الكتاب يعني من اعظم ما تركته لنا الكنيسة. واصر يوحنا على عدم اهليته للكهنوت والاسقفية. عايز اقول لكم ان احيانا لما شاب يكون مرشح للكهنوت ونديله الكتاب ده ساعات يتراجع عن قبول الكهنوت، لو اراه درسه يتراجع يعتذر. قال ايه عن الاسقفية؟ شاع بغتة خبر ازعج كلينا انا وباسيليوس، وكان حديث القوم عنا اننا نرقى الى المقام الاسقفي. حين وقفت على هذا النبأ أخذ مني الخوف والقلق كل مأخذ، كنت أخشى أن ألزم على قبول السيامة الأسقفية، وبقيت مضطربا. وزمان القديس بولس الرسول قال من اشتهى الأسقفية اشتهى عملا حسنا. ليه؟ أنا كانت مرتبطة بالاستشهاد، كان أول واحد مرشح أنه يستشهد كان الأسقف اللي هو مقدم الجماعة، كانوا يغدوه علشان يخوفوا به الباقيين. رجع بعد كده بيخدم مع الأب البطيارك، لما توفت والدته ترك العالم نهائيا إلى الرهبنة، واعتزل آسف في دير اسمه دير كاسوس برضو قريب من أنطاكيا، وقعد 4 سنين متوحد هناك. فالرهبان أحبوه وطلبوا يبقى رئيس عليهم، فما قبلش وهرب وراح قعد في مغارة، مع انه كان متخوف منه يفشل في الوحدة، لكن في راهب عابد حبيس اسمه انسوسينوس شاف رؤيا ليوحنا بالليل، قال انا شفت القديسين بطرس ويوحنا، فتقدم القديس يوحنا ودفع إلى ذهبي الفم إنجيلا، يوحنا الرسول في الحلم إدى إنجيل ليوحنا ذهبي الفم وقال له لا تخف، من ربطته يكون مربوطا ومن حللته يكون محلولا. ففهم الشيخ الحبيس من هذه الرؤية أن ذهبي الفم سيصير راعيا، وبدأ يكتب كتير وهو في الدير قبل ما ينزل ويترسم بطيارك. الامبراطور سمع بيه وكان لسه كاهن ما ترسمش اسقف زي ما اتفقنا، فتمنى ان يكون بطيارك للقسطنطينية. لما البطيارك اتنيح رأى الامبراطور اركاديوس وكل الشعب انهم يختاروا يوحنا ذهبي الفم خلفا للبطيارك الراحل، ولما كانوا عارفين انه زاهد ومش هيقبل المنصب ده وانه يخاف من المسؤولية الكبيرة، كمان انطاكيا متعلقين بيه، لجأوا الحيلة عجيبة جدا. الامبراطور بعت لقائد جيوش الشرق رسل وقال له انا عايز يوحنا، وبعدين استدرج القديس يوحنا لزيارة احد مزارات الشهداء، فخرج القديس يوحنا، فلما خرج لقى رسل الامبراطور حملوه قهرا في المركبة وآتوا به إلى العاصمة، فلم يجد يوحنا مفرا من النزول على رغبة الامبراطور والوزراء والكنيسة والشعب القسطنطيني في البقاء. وفي يوم الحد في فبراير سنة 398 وضع البابا توفيلوس عندنا إيده الرسولية عليه ومعاه أساقفة قسطنطينية ورسم بطيارك. اسمعوا، لم يهتز يوحنا ذهبي الفم فرحا بهذه الرسامة، ما انبسطش وزقطت بيها يعني. وحس بمسؤولية كبيرة، وده منصب عالي، وخايف من ربنا يطلب منه دم الرعية، وخايف من دينونة ربنا، وخاف يظلم حد، وخاف يحابي حد بسبب منصبه، وخاف يلين قدام الضغوط التي لابد أن يواجهها كبطيارك، وجايش تتعارض مع واجباته الكهنوتية قدام الملك مثلا. بمعنى أنه لم يبقى بطيارك، الملك ممكن يضغط عليه في بعض أمور تخالف الكتاب أو تخالف المبادئ الرعوية، فخايف من كده أنه يتحط في الموقف ده. وطبعا أنتوا عارفين موقفه مع زوجة أركاديوس اللي هي أوزوكسية أو أودوكسية، زي إيزابيل لما اغتصبت حقل نابوت اليزرعيلي كراما لأخاب، اغتصبت بستان لأرملة مسكينة، فالست المسكينة شكت للقديس يوحنا، فتوجه القديس يوحنا ووعظها كتير جدا وطلب منها ارجع البستان لصاحبته، فرفضت فمنعها من دخول الكنيسة. ويقال أنه من الخطر مواجهة الأقوياء بالحقيقة، لأن الأقوياء غالبا ما يفتقرون إلى الصبر. من الخطر مواجهة الأقوياء بالحقيقة، لأن الأقوياء غالبا ما يفتقرون إلى الصبر. ودي ملكة اتغاظت منه، جمعت عليه مجمع من الأساقفة وحكموا بنفيه، ونفي لجزيرة الثراكي. لم يستمر النفي إلا ليلة واحدة، هاج الشعب وتجمعوا حوالين القصر فرجعوه، وحصل زلزالة كادت تدمر المدينة، وقالوا دي علامة غضب من ربنا على نفي القديس. هي كمان انزعجت وراحت طلبت انه يرجع مرة تانية. عايز يعني قبل ما اكمل اقول لكم ان حصل في انطاكيا مرة ان الامبراطور اركاديوس وزوجته وابنهم هيعملوا احتفال بمناسبة تولي الملك الملك، وابنه تولى معاه، فكانت المملكة كلها مليانة تماثيل للملك والملكة والملك الصغير. لما حبوا يعملوا احتفال عظيم قوي بمناسبة جلوس الملك على العرش، حطوا ضرائب على كل الامبراطورية. أنطاكيا تزمروا، قالوا ما نقدرش على الضرائب دي. لما تزمروا حصل ثورة وقاموا كسروا التماثيل، وبعد ما كسروا التماثيل وهدوا توقعوا أن يبقى فيه انتقام مريع من الامبراطور، لأن أهان ليه ولزوجته وابنه. وقرر الامبراطور فعلا أن ينتقم انتقام شديد من أنطاكيا وأهلها. أسقف أنطاكيا قال أنا هروح أتوسل للملك يصفح عن الشعب. خلي بالكم لما راح كلمه عن دينونة الله تخشع قلب الملك وسامحهم. قديس يوحنا عمل ايه؟ كان وقتها في أنطاكيا الشعب هرب دخل الكنيسة زي كده، زحمة جدا، خايفين وعارفين الامبراطور مش ممكن يأذيهم جوه الكنيسة، فانتهز القديس يوحنا ذهبي الفم الفرصة وعمل 21 عظة عن اسمها عظات التماثيل، اسمها كده وموجودة ومشهورة. فرصة الناس منزعجين بسبب تحطيم التماثيل، فتلقفهم بواحد وعشرين عظة عن مخافة الله والتوبة. وحصل بعد كده انه الشعب لما تخشع قلبه، وربنا خشع قلب الامبراطور في القسطنطينية وعافى عنهم. احكي قصة خاصة بيه وبعد كده هختم لانه موضوع طويل ممكن نكمله المرة الجاية. في مؤرخ مشهور اسمه سوزومين حكى حكاية عجيبة قوي. بيقول في واحد من التابعين لهرطاقة مقدونيوس كان بيسمع عظات القديس يوحنا فانجذب ليها، ورجع للإيمان أرثوذكسي. زوجته بقيت ورتقية. الرجل هدد زوجته بالانفصال عنها وهجرها إن بقيت في هرطقتها، فوعدته بقبول الإيمان مستقيم. ولما دخلت الكنيسة وجاء وقت التنون من الأسرار، تظاهرت جارياتها بالصلاة في خشوع، فأحنت رأسها وناولت سيدتها قطعة من الخبز كانت قد أحضرتها معها. وما أن وضعت المرأة الخبز في فمها وحاولت مضغها حتى تحولت بين أسنانها إلى قطعة من الحجر. للحال ارتعبت السيدة جدا وخشيت غضب الله، فذهبت مسرعة الأب يوحنا البطيرك تعترف أمامه بكل شيء، وقدمت له قطعة الحجر وأثار أسنانها عليه، وكانت تبكي بمرارة تسأل غفران. بيعلق المؤرخ سوزومين على الرواية دي وبيقول: من يظن في هذه القصة عدم صدقها يستطيع أن يختبر الحجر المذكور، فإنه كان ما يزال محفوظا في خزان القسطنطينية حتى ذلك الوقت. كان بيتريق ويظهر تقول له: خدي كل دي ولا ده الجسد أهو. فحصل كده. باقي قصة القديس يوحنا ممكن تاخد مثلا 10 دقائق المرة الجاية، ونكمل بعدها موضوع تاني. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.